فهي ثم تبقى بعض المراكز اللي يعني عندها حجاج يبقون إلى يوم 20، بل بعضهم إلى آخر الموسم يوم 9 محرم، خاصة منفذ المطار. المطار فيه مركز متكامل ومليء بالمشايخ، لأن الحجاج يعني أول ما يجون من إلى المطار وميناء جدة وآخر ما يرجعون فيه، فيقدر تقريبا يستمر المركز هناك 2 شهر كاملة، فيحصل خير كثير ويحصل يعني علم وتوجيهات وإرشادات كبيرة جدا والحمد لله. تأتي مسائل السنة هذه كما لعلكم عرفتم تقريبا نقص الحجاج 1,000,000، وذلك بسبب التشديد على مسألة التصريح. فناقش هذه المسألة، هل هذه إخواني ظاهرة حميدة أم ظاهرة سيئة؟ يقول قائل هذا منع لعباد الله من أداء فريضة الله، والله عز وجل يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، صار لا. يقول هذه الحكومة هذه الأنظمة منعت المسلمين من الحج، وهذا هو ما يقوله اللي ما عنده تعقل وما عنده ما يفكر إلا في نفسه، ما يفكر إلا في نفسه. نقول سؤال، هل الآن الحج هذا للحكومة تجارة أم أنه تنظيم وتبذل فيه ملايين الملايين لتوفير يعني تيسير الحج على الناس؟ الجواب الثاني قطعا، ومن لم يعرف ينظر في الإنترنت مثلا التوسيعات التحسينات ما تبذله الدولة في الحج فيرى العجب العجاب، استنفار عظيم. ولعل ما ترى مثلا من طوابق الآن الجمرات كم طابق؟ 5، واحد أرضي ما حد يشوفه، وهو إيش؟ للوفود، يعني المراسم، الأمراء، الوزراء، الناس يعني رؤساء الدول، علشان ما يزحمون الحجاج ولا يجونهم من تحت، يرمون يروحون، يعني ما حد يشوفهم أنفاق من تحت. ثم 4 طوابق، وكل طابق يغذيه يعني كباري، تجي يعني تجي الحجاج في خيامهم بعيدة جدا ويرقون بحيث ما يصير اختلاط ولا يصير تصادم، لأن بعد الدراسات التي أجريت رأوا أن أسباب الحوادث اللي تذكرون أول يعني كل سنة في الجمرات موت بالعشرات بسبب عدم التنظيم، فنظموا هذا بحيث أنه يرمي يروح من جهة ثانية ما يرجع، والعساكر والشرط وقوات الأمن متوافرة بشكل كبير، حتى أحيانا يسوون يعني حركات بحيث أنهم ينظمون الحجاج، يسوون مثل السفينة بحيث ما تجين قدام لا تروح يمين يسار، بحيث أن الزحام هذا تمتص هذه الحركة. فهذه الأشياء مبنية على دراسة. أيضا الآن القطارات هذه أزالت يعني كثير من الصعوبات والتعب والزحام، قطار في لحظة واحدة خلال 3 دقائق ينقل من مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة ومزدلفة إلى ميناء وميناء إلى الجمرات في لحظات، وسعة يمكن في 5,000 حاج يشيل وترددي. هذا إذا الحمد لله إذا الحكومة ما تمنع الناس يأدون شعائر الله عز وجل، وإنما تنظم أداء شعائر الله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كم عدد المسلمين في العالم الآن؟ تقريبا كم؟ ها؟ 1,000,000,000. خل 1,000,000,000، دعونا خله 100,000,000 بس، خل 100,000,000 بالله، لو حج مو بال100,000,000 نص هؤلاء وش اللي يسعهم؟ هل يسعهم الطواف أو يسعهم من ميناء؟ والله هؤلاء يمسحون مكة على جدة على الطائف ما تلقى لك مغزبرة، 100,000,000، فالأعداد ضخمة جدا، وكل سنة يجي ناس يحجون. فإذا ما حصل تنظيم الأمور تختلط والحجاج يتعبون تعبا شديدا. يعني تصوروا مثلا بلد مثل إندونيسيا فيه 220,000,000، هذا الإحصائية من قبل 2 سنين، ودولة ما شاء الله تبارك الله، السعودية زيادتها السنوية 400,000، إندونيسيا كم زيادتها؟ 4 ملايين. طيب هؤلاء بيحجون، العدد المسموح ب10%، يعني حج من اندونيسيا 220 مليون، من مصر مثلا 90 مليون، كم يحج منهم؟ 90 ألف. وهكذا البلدان العالم. فلو لم يكن هذا التنظيم يعني ازدحمت المشاعر ازدحاما عظيما بحيث ما تقدر تسوي شيء، وأنتم ترون أكثركم حج وقت الزحام، ما الله ما حد لا يعرف يذكر الله عز وجل ولا يدعو ولا يتقن حجه ولا يتقن، فيكون في ضيق وضنك. إذن لابد من التنظيم. التنظيم هذا من يعني غير السعوديين، هذا قديم. تنظمت الأمور ذي ثم اشتكى الناس، قال ليش ايش معنى السعودي اللي قريب ممكن يعتمر كل شهر يعتمر ما يسوي ينظم أيضا؟ ثم لوحظ أيضا الزحام الشديد من السعوديين ومن إخواننا غير السعوديين المقيمين في المملكة، ما نقول أجانب بل نقول غير السعودي، وهؤلاء ما شاء الله تبارك الله كلهم يحجون. فرصة، متى يلقى هذا؟ صحيح. ولذلك لما حصل يعني الأنظمة الصارمة هذه تقريبا خف تقريبا مليون الآن، ترى النقص الآن الحاصل أكثر من الحجاج للداخل، وجدوا الزحام الشديد والضيق بسبب حجاج الداخل، فلما خفوا خف الزحام. تمام. يبقى مسألة التصريح، يقول هل هذا التصريح منزل من القرآن؟ لا نجده لا في شروط الحج ولا في أركان ولا في واجبات، صح ولا لا؟ وذول يقول لا تحج إلا بتصريح، الله بحج ولا يعلم منهم، هكذا يقول بعض الناس. يقول ما يجوز، لو فعلت هذا فقد أثمت، تأثم. يعني نظير هذا الإشارات، تقطع الإشارات، هل هذا في القرآن؟ نجد عند إشارة وقف حمراء، يقول هذا تنظيم يدخل في عموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مصلحة ظاهرة. إلا واحد عبطي أو بعاقل هذا ليس عبرة. التصريح أيضا هذا يخون باب التنظيم، يعني لا تحج إلا بتصريح، والتصريح لابد من حملة. فيقول قال يا أخي الحملات الآن غالية، بعضها 5000 6000 بل بعضها 10000. فنقول الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هم لازم تحج. واعلم أنك إذا ما استطعت تحصل الحملة فليس عليك حج ولو مت دينك كامل. ولو قلنا بهذا قلنا إذن أيها الأخ الكريم زك، قال ما عندي فلوس زكي، قلنا إلا زك، ليش؟ هذا الركن الثالث أركان الإسلام ولا لا؟ إيش رأيكم؟ يعني الآن اللي يقول أنا لا يعني الحملة غالية علي، بدور لي منه ولا منه بأحج، بحج يا أخي، قلنا زك بعد. اللي منعك من الحج الفلوس، إذا زك، وش اللي منعك من الزكاة؟ ما عندك فلوس. أيهما أعظم، الزكاة ولا الحج؟ أسألكم الآن، ها؟ الحج فيه فضائل عظيمة، ها؟ الحج أعظم. ولذلك فالحج والركن الثالث، إيش أركان الإسلام عدها بالترتيب؟ واحد، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج. إذن وش الأول؟ زكاة ولا الحج؟ زكاة أعظم، الزكاة أعظم. والذي ما عنده مال ما يزكي، فنقول الذي ما عنده مال يقدر على الحملات لا يحج يا أخي ولا لا؟ مثلا هي بشهوة. تمام. إذن نقول من حج بدون تصريح آثم، قال ما عندي يا أخي فلوس، قلنا لا تحج، إذن لا تحج، واجمع السنة هذه واللي بعدها لين عندك يعني فلوس تقدر على حملة ثم حج فيها. طيب ما رأيكم في الذي يأخذ تصاريح من حملات وهمية؟ قلتم تصريح، هذا هو، نقول أنت وإياهم آثمون، تشترك معهم في الإثم والتزوير فلا يجوز. طيب بالنسبة لمحاسيكم، أنا جيت في مكان في العزة الجنوبية في مركز 12، واللي عندنا من جنوب آسيا خاصة الباكستان والهند والكشميريين، وأيضا يعني هذا من التنظيم، مكة موزعة على هؤلاء بحيث أنه يكون حياهم معينة، شركات تأخذهم تستاجر مثلا في العزة الجنوبية، بعض مساجد في الشيشة، بعضهم في جبل النور وهكذا من أجل التنظيم أيضا. ثم أيضا المراكز تريح أيضا الدعاة بحيث أنهم يأخذون معهم مترجمين إلى اللغات المعينة. فكانت اللغة العين عندنا أي لغة؟ إيش لغتهم؟ الأردو. فيهم لغات كيرلا لغات أخرى لكن الغالب العظمى أردو. الباكستانيون والهنود والبنغال والكشميريين عندهم المذهب الحنفي، والمذهب الحنفي بالمناسبة هو أكثر المذاهب انتشارا في العالم، وأقل المذاهب انتشارا ما هو؟ ها؟ الحنبلي. أقل مذهب مذهبنا ترى، وما انتصر وانتشر إلا بالدولة السعودية علماء حنابلة. وطبعا الحمد لله صار للدولة صولة وجولة في العالم ونشرت المذهب هذا، وهو مذهب أقربها للسنة، أقرب مذهب للسنة هو المذهب الحنبلي لأمرين. الأمر الأول لأن الإمام أحمد آخر الأئمة ترى، أولها أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد عليه رحمة الله جميعا. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله جمع بين الفقه والحديث، فكان إماما في الفقه والحديث بل وفي العقيدة وفي المنهج، ولا يكاد علم من الإمام أحمد رحمه الله إماما فيه، فكان هذا أقرب. ومع هذا فإنه هناك أقوال في المذهب الحنبلي ضعيفة. المقصود أن اللي عندنا أحناف، والأحناف عندهم تعصب شديد. مثلا من تعصبهم في الصلاة إذا جبينك بين فراغ ما يجيك، تجره تقطع ثوب ما يمشي. لماذا؟ ها؟ عندهم في المذهب أنه ما في الصلاة ما ترفع رجلك، وذلك أحيانا إذا يعني يبي يزحف كذا يزحف. وتلاحظون إخواننا اللي معه هنا سيبك بين فراغ ما يقدر يجيبه، تمام؟ سبحان الله يتميزون يا إخواني بالتدين عموما، عندهم تدين عجيب. وإن كان عندهم يعني بعض الأمور بسبب الجهل، إلا أن عندهم حب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وللكعبة ولمكة، حتى أن الشيطان استغل هذا فوقعهم بعض البدع التي يأتي الكلام عليها إن شاء الله. طيب المدخل لهم، المدخل يا إخواني اثنين وإن شئتم ثلاثة، وهذا بخير التجارب يعني عرف. الأول اللي هو كسر الحاجز اللي حطه الشيطان، فنقول لا فرق بين عربي على عجمي ولا أبيض على أسود ولا بلد على بلد، ما هي فرق بيننا. يوم القيامة ما تأتي، وهذا نبدأ به في أول المحاضرات، كل مسجد يعني نجيه أبدأ بهذه المقدمة. يوم القيامة ما تجي بالجواز والله معك السعودي والله معك الباكستاني، لا لا لا، هذه تنطرها برا القبر. أيضا اللغة، وأقول لهم إن من أئمة المسلمين بل من علماء الفطاحلة من ليس عربا. إمام المسلمين في الحديث من هو؟ من هو؟ البخاري، عربي البخاري، من بخارى من شمال أفغانستان، بخارى مسلم، قشيري، الترمذي من ترمذ، أكثر العلماء ترى من تلك الجهة. فسبحان الله يفرحون ينبسطون. هذا المدخل الأول. المدخل الثاني أن المذاهب ما بينها فرق، يعني مهبع أعداء، يعني بعضهم ترى يصور لهم أن المذاهب يعني مذاهب الأئمة كان يهود ونصراني ومسلم، يعني بينهم خصام عجيب جدا. هذا غلط. أقول لهم يا جماعة الأئمة يحترم بعضهم بعضا، بل إن الثلاثة المتأخرين تلاميذ بعضهم بعض. فالإمام أحمد تلميذ الشافعي، والشافعي تلميذ مالك ترى، هذا حقيقة. الشافعي سافر من مكة إلى المدينة فتتلمذ على مالك رحمه الله وحفظ الموطأ. الإمام أحمد كان تلميذ الشافعي يستفيد منه، وكان أحمد أيضا لما كان في الحديث بارزا كان الشافعي يقول أنت أعلم منا بالحديث، في الصح الحديث علمنا به. هؤلاء أخذ بعضهم بعض، ثم أتباعهم يتخاصمون. إيش هذا؟ بقي أبو حنيفة، نقول أبو حنيفة هذا جبل في الفقه، حتى قال أحمد بن حنبل رحمه الله إن من جاء بعد أبي حنيفة عيال على فقهه، يعني على فقه. هذا المدخل الثاني. المدخل الثالث أن العقيدة واحدة بين الأئمة، كلهم أهل سنة وجماعة. وأضرب لهم مثالا عندنا في السعودية، عندنا في الجامعات خاصة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم العقيدة، بل جميع الأقسام يدرس فيها شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، وكلا العالمين حنفي. أقول شوف، حنا في السعودية يعني مفروض على الأساتذة والقضاة والدعاة والخطباء لا بد من هذه العقيدة الطحاوية للطحاوي، حنفي شارحها ابن أبي العز وهو حنفي، فسبحان الله ينكسر الحاجز، وهذا من فضل الله عز وجل. يأتي من يشوش إن ذا وهابي ذا الوهابية، فنقول هو بصحيح، ونعلمهم من محمد يعني محمد بن ذهب رحمه الله هو بوهابي أصلا، ده هو بوهابي، هذا عالم من علماء الحنابلة، حامل عالم محقق، وهو حنبلي يعني أصوله أصول مذهب الحنبلي، كيف وهابي وهابي؟ وإنما يأتي بهذا الكلام أنه وهابي أهل البدع والقبوريون من أجل أن يفكك المسلمين. وأذكر هذا أذكر القصة هذه ذكرتها مرارا، أن رجلا من أهل نجد كان تاجرا، فكان يذهب إلى الهند يأتي ببضاعة، وكان له صديق هندي عالم. في يوم من الأيام أتى هذا التاجر فبحث عن صديقه العالم هذا، فوجده في المسجد فجلس عنده، فكان تقريره تقريرا صحيحا ما ينكر كما تقرير أهل نجد علماء نجد، يا لكنه لما انتهى رفع يديه وصار يسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بل يلعنه. فتعجب التاجر هذا وعرف أن هذا العالم أتته معلومات خاطئة عن هذا الشيخ، فما تعجب. كان أهل نجد عموما يأخذون كتب الشيخ رحمه الله، حتى إن شياب يحفظونها. قابلت مرة شايب توفي قريب من هالوادي عمره 90 سنة، كان يحفظ أصول الثلاثة. قلت كيف إن لا درسته؟ قال الله يا ولدي كانوا جنة في البر يحفظون إياها، وهذا خير عظيم. على كل حال، فهذا العالم التاجر كان معه كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب، وكتاب معروف كتاب عظيم، فأتى به وقام عليه وشال الغلاف اللي على اسم المؤلف شقه وخذه معه وجاب الكتاب بدون غلاف، ثم قال للشيخ هذا العالم الهندي أنا والله عندي كتاب ودي أقرأه، لكني والله ما أدري خافه مو بزين، وأنا ودي كتاب حصلي تشوفه إذا كان مناسب قرأته، إذا مناسب أتركه. قال طيب أعطني إياه، خل تعال يومين كذا وارجع لي. أعطاه إياه وراح، راح يشتري بضاعته. المهم بعد يومين رجع، قال ها شيخ قرأت الكتاب؟ قال إيه. قال إيش رأيك؟ قال هذا ممتاز، هذا كتاب جميل، هذا يشبه صحيح البخاري. قال اللي فيه أنت تنصحني به؟ قال نعم، كل ما في الكتاب هذا أنا أقول به. قال أكيد؟ قال نعم، مش هذا ما كتاب صحيح. قال طيب اسمح لي أعطيك الغلاف، ثم جاب الغلاف وركبه. قال تفضل. فلما قرأ محمد عبد الوهاب الكافر، قال هذا اللي تقول عنه كافر. قال سبحان الله، هذا كتاب ابن عبد الوهاب؟ قال هذا كتاب. قال عجيب، عندك كتب غير هذا للشيخ؟ قال نعم عندي. قال أعطني أعطني. فراح وجاب له كتابين أو كتابين وأعطاه إياه وخلاه عنده وراح. وبعد تقريبا 3 أيام أو ما أشبه ذلك رجع، فوجد الشيخ في المسجد بين طلابه يدرسهم ويقرر لهم العلم. فلما انتهى رفع يديه وقال اللهم ارحم محمد بن عبد الوهاب. فتعجب طلاب، قال نعم إنها وصلتني معلومات غلط أنه ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفر المسلمين ولا يحب الأولياء وهذا كل خطأ, وهذا الرجل أعطاني كتب الشيخ نفسه ولذلك الحمد لله. فإن قلتم فما الذي شوه صورة الشيخ؟ يعني العاقل يا إخواني, وهذا سبحان الله العظيم بعض الناس فعله, إذا أتاه معلومات قال خلنا نشوف ليش نسب, خلنا نشوف الرجل ايش عنده. الذي شوه صورة الشيخ أحد القبوريين المبتدعة الذي كان في مكة في عهد الشيخ رحمه الله, واسمه دحلان, واسمه دحلان, احفظ هذا الاسم دحلان. هذا عالم لكنه عالم قبوري, يعني كيما يوجد بعض الناس الآن عنده علم وعنده فصاحة, وبعض الناس لا شاف انبهر به, هذا يا أخي عالم عنده لغة وعنده تفسير وعنده, وما يعرف أنه خربان العقيدة, خربان على كل حال. هذا الدحلان ذا خربان في عقيدة, فلما بدأت أنوار دعوة الشيخ تصل إليه خاف على نفسه, لأنه نزلت بين الناس كبيرة وكان يقرر للناس وعالم, فكان الشيخ رحمه الله ينقض كلامه, فأراد أن يحول بينه وبين الناس, فبدأ يؤلف الكتب ويزور الكذب أن الشيخ ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب الأولياء ويكفر المسلمين ويستحل دماءهم ويفعل أعراضهم وينهب أموالهم, ومع الناس وبدأ يطبع عنده مطبعة في عنده مطبعة في مكة ويطبع الكتب ويوزع الحجات ويطبع يوزع الحجات, طبعا شافوا محمد عبد الوهاب يكفر المسلمين يفعل كذا أبغضوه. ولذلك كثير منهم الآن يقول وهابي, وهابي هذا منع كافر, كافر صحيح يبغضون شيء اسمه وهابية, لكن بحمد الله أبشركم أن القبول عظيم جدا, بل إن يعني تكلمت عنها نفس الكلام اللي قلتكم الآن قصة هذه والكلام والله بدأت وجوههم تنور, ولما قلوا وهابي يضحكون يقول إيه كان قلنا نعم أول نقول وهابي ما يصلح, وهابي الحمد لله زين, ثم قلت ما ترى ما أعلن محمد عبد الوهاب ولا غيره كعالم العلماء, لكن الكلام على المنهج وعلى العقيدة اللي يدعو لها الشيخ والتي ينفر منها القبوريون. إذن أذن هذا مدخل من مداخلهم. طيب أعطيكم موقف حصل للشيخ سعيد المسفر القحطاني حفظه الله الشيخ المعروف, كان مرة في المطار, والمطار إذا وصل الحجاج سواء من يعني عرب وغير عرب يجمعون لهم ويلقي الشيخ المحاضم يروحون إلى مكة ينشون, وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه هيئ لنا إن إذا جاءوا لازم يقعدون يسمع محاضرة. في الشيخ حفظه الله بدأ يتكلم في العقيدة, وكانت الحملة السودانيون, معنا احد السودانيين, والسودانيين عندهم خير كبير الحمد لله عشان ما يسوون لنا مشكله, وفيهم اهل سنه وفيهم لكن ايضا فيهم بدع مثل ما عندنا حتى الان بدع. على كل حال فما شاء الحجاج منصتين ومبسوطين جدا, لكن احد الصوفيه المتعصبين غاض هذا, قام طال عمره كان في يده سبحه سنه ثعبان من كثرها, قال يا داير يا شيخ أنا نبغى الحج, قال نعم, قال احنا جايين حج عطنا الحج ما نبغى العقيدة احنا عارفينها, قال طيب ما مشكلة بسألك الآن لو واحد عنده عمارة خمسة دور كم؟ خمسة دور يبنيها, هل يبدأ بدور الخامس ولا بدور الأول؟ قال الله يبدأ بدور الأول. قال الإسلام خمسة أركان, أول أركان ما هو؟ التوحيد, ثم الصلاة, ثم الزكاة, ثم الصوم, ثم الحج, حنا نبدأ بالدور الأول والدور الخامس. يقول فقام عليه ربعه وقام يسكتونه أجلس أجلس. فسبحان الله العظيم كان هذا موقفا طريفا. طيب من الأشياء العجيبة التي لاحظناها على الأحناف بالذات في الصلاة مثل ما قلنا لكم التساوي هذا أمر بسيط ذا, لكن بعد الصلاة عندهم بدعتان, الأولى أنه يقوم مباشرة يصلي, الثانية يدعون كثير من يدعون الله عز وجل بعد الصلاة. فانقل فما وجه المخالفة؟ نقول وجه المخالفة أنه بعد الصلاة المشروع الأذكار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت جل الكرام، إلى آخر الأذكار المعروفة. فإذا شال هذه وجاب الدعاء نقول هذا غلط. قال أخي الدعاء نقول غير مشروع بل بدعة في الواقع. أيضا السنة يقوم يتسننون، لكن سبحان الله عندهم بعض علمائهم يقول لازم تسنن بعد الصلاة. الأتراك أشد في هذا، بس الأتراك أيضا أحناف، الأتراك أيضا أحناف، بل الحنفية جاءت من عندهم، دول العثماني كانت دول الحنفية. على كل حال هؤلاء عندهم هذا، فسبحان الله تخوفت في البداية، ثم لما يعني أخذت عليهم أتكلمت موضوع ذا، قلت يا جماعة جزاكم الله خير، أنت فيكم خير وما شاء الله تبارك الله، لا كتب أجركم يقبل حجكم، لكن عندكم مخالفة للسنة. قالوا ما هي؟ قلت الدعاء بعد الصلاة والسنة بعد الصلاة. الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إلى آخر الدعاء عطف مياه، كان معي مترجم يترجم. فسبحان الله تحس أنهم قبول، قلت خلاص ما تسوونها ولا السنة بعدين. قالوا زين. كان لمحاضرة والحضور يا إخواني كثركم مئة مرة بس في الفجر، ترى في الفجر المسجد كبر هذا بل أكبر منه، مليان مليان، وإذا بعد بدي يخفون ناس يدخلون داخل. فقلت خلني ألاحظ. يوم جيت اليوم الثاني في الظهر هل يصلون ولا لا، ألاحظ سبحان النص هم ما قام، ولعل اللي يقومون هؤلاء يمكن ما سمعوا كلام أمس، وأعود عليهم وأتكلم عن الموضوع ذا وأعيده. اليوم الثالث والله يا إخوان ما قام إلا أناس يعدون على صابع، ولذلك قبولهم يصل إلى 80% بل أكثر، هذا فضل الله عز وجل. من الأشياء الملاحظة عجيبة عندهم أنهم إذا جاء وقت الحديث جاءوا، حتى أحيانا يضيقون على الكرسي. سبحان عندهم شغف، عندهم يعني قبول، وبس مسمرين عيونهم في المتحدث مع أنه ما يعرف العربي، بعضهم يعرف شوي لكن اتجاه الكلام سبحان الله عندهم حب لهذا. هذا أمر يا إخواني طيب جدا. أيضا من المواقف حول الهنود، واحد لما يعني بعد المحاضرة نفتح المكان مجال الأسئلة، فبدأ واحد يتكلم بقوة وكلام ومدري ويش، وش يقول لما ترجم، قال هذا يقول لازم أنكم ترسلون للعلماء هناك إن يطبقون السنة. يقول أنهم يعني الأشياء اللي قلتوها الآن في البخاري ومسلم ومع هذا ما يطبقونها، ليش؟ أبغاك تكتب الحين، تكتب لهم كتابا إنهم يعطونا السنة. قلت وين نعطيهم كتابا الحين؟ لكن إن شاء الله هم يعطونكم. فسبحان الله العظيم يعني إلى هذه الدرجة. موقف مشابه في مسجد آخر، وأنا كنت ألقي في مسجدين، بعد الكلمة الدرس هذا قام اثنين وبدأوا مع المترجم، والمترجم شفيق، الشيخ شفيق هو من الوادي هندي لكن كان في مركز الوادي في الخماسين، ثم في نويعمة، ثم الآن في الجوبة عند الشيخ محمد المسرى. فسبحان الله العظيم طلبة وهدى وكلام، وبدأ يترد هو إياهم. قلت الله يستر، حنا جايين الحين نبي الهدوء، نبي نوياهم يعني ما نبغى يعني ما نبغى نستفزهم. قلنا لكم نهيئ لهم ان اخوان ولا مذاهب يعني الحمد لله متقاربه، ما يفرق، تضع يدك فوق صدرك وعلى صدرك، ترفع صوتك امين ولا تخفض امين، امر الحمد لله واسع، الصلاه صحيحه، ما تشددون في الامور هذه. علمهم يوم هدأوا قلت وش يقولون؟ قدر وش يقولون؟ قال يقولون بنحاجكم عند الله عز وجل إما جيتوا الكشمير. يقول الكلام اللي سمعناه هنا الناس عندنا في حاجة عظيمة لسماعه، نبغى الكلام سمعناه، أهل يسمعونه، أخواننا يسمعونه، الناس عندنا جهال، عندنا جهل عظيم. فالله مستعان، هذا أمر يا أخوان يفرح جدا وأيضا يحزن في نفس الوقت. يعني وهذا يعني يجعل الدعاة الله عز وجل يتحركون، صلى الله يكثرهم طلاب العلم، وأن يبقى الإنسان في بلده إذا استطاع الإنسان يخرج إلى خارج المملكة بتنظيم الآن فيه يعني جهات رسمية تنظم الإنسان يروح كثيرة، بل يتكفلون بالتذاكر والسكن والنقل، بس تعال خير عظيم جدا. على كل حال هذا موقف يعني حقيقة يعني مؤثر جدا، يقول بل حاكمكم عند الله عز وجل لازم يجون عنده هناك. من المواقف تكلمت في العقيدة، وغالبا قبل الحج، قبل تقريبا يعني أيام الحج اللي هو 7 8 6 5، بعد هذه نركز على الحج في العقيدة. فكان ما صارت محاضرة فيه الدعاء، دعاء غير الله عز وجل ولا سيما الأولياء، هذا موجود عندهم بكثرة، قلنا هذا مخلوق ما ينفع ولا يضر ودعاؤه شرك. قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفعل الكافرون. بعد المحاضرة جاء واحد ويتكلم مع المترجم بحرقة وكذا، وجاء واقف، فلما ترجم إيش كان يقول يا إخواني؟ كان يقول أنا قبل أجي الحج رايح للقبر أسأله ولدا، أرزقني ولدا، والآن أنا عرفت الحق، كيف أتوب، كيف أتوب إلى الله؟ شرك أكبر يا إخواني، جاء يحج ومشرك الشرك الأكبر، لكن الله عز وجل أنقذه بهذه الدعوة إلى الله عز وجل. قل الحمد لله تتوب إلى الله عز وجل وأبشر، يبدل الله سيئاتك حسنات. من المواقف وهي تكرر أكثر مرة، قلنا لكم من 80% منهم يقبلون الحق، وعندنا 15% يحتاجون النقاش ويسألون أسئلة فعلا جادة، وبعضهم عنده أدلة، وبعضهم يظهر أن عنده علم. 5% هار يطلعون، بل ما يبوننا أبدا، لكنهم قلة. وحصل يعني أبشركم هم يردون عليهم، مرة في الفجر سمعنا لغطوا كلامه، مش هذا، قال هذا واحد يقول لا تسمعون لهم، دول هذول وهابية، هذول ما هم بأحناف، هذول كذا، وطردوه. بعد المحاضرة الفجر رحنا له في مكان سكنه، فطلع بريلوي. تجمع على بريلوي، هؤلاء عندهم عقائد كفرية، يعني بقية الأحناف ما عندهم، لكن هؤلاء بريلوية ويسمون اللي هناك يسمونه وهابية. على كل حال طلع بريلوي وما لقيناه، لقيناه في الحرم، ولقينا 2 عنده في غرفة وجيناه، وكنت بالبشت طبعا على أساس البشت هيبة، ومع المترجم ومعنا واحد يدلنا على مكانه، فالحمد لله انخفض. قلنا شف لو يحتي مرة ثانية نرجح أي حج، طبعا ما عندنا سلطة ما عندنا شيء، لكن نص الحرب دهولة، فالحمد لله ما عاد سمعنا الخبر. أيضا مرة كنت أتكلم في المحاضرة، بتكلم عقب بدل المترجم يترجم، سبحان الله 2 أو 3 قاموا شوي، إلا واحد عود منهم وقام يقوم خويه قومه شايب قومه قومه عيا، يجر بعمامته عيا، يجر عمامته لأن طاحت عمامته وراحبها وما عيا يقوم، يقول أبغى أسمع خليني أسمع، حتى جلس الحمد لله إلى آخر المحاضرة، وإن شاء الله نستفاد. طيب من المواقف أو من المخالفات مع الذين يقولون نحن أهل السنة والجماعة، بل يعني يحبون كلامنا جدا، لكن عندهم مخالفات يا إخواني خطيرة جدا. الأولى أنهم ما يعتقدون الله فوق، وهؤلاء ترى هم يسمون نفسهم أهل السنة والجماعة، يقول الله مو فوق. ولذلك أركز عليها دائما، خاصة بعد ما يأخذون علي ويقبلون مني أعطيهم هذه، ما أبدأ بها أبدا، لكن شوي شوي. فتكلمت عن مسألة العلو، فقام واحد، ومن عجيب أمرهم يا إخواني الأدب، يعني ما يمكن يقاطعك هذه الكلمة، نادر جدا. المهم بعد ما خلصت قام واحد وبدأ يطهبل مع المترجم، وش فيه؟ قال كيف تقولون إن الله فوق والله عز وجل يقول وهو معكم أينما كنتم؟ أي سورة هذه؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. أي سورة؟ الحديد. قال هذا دليل، وكيف يكون الله في جهة؟ قل طيب أنت قرب هذا، طيب قوله تعالى ثم استوى على العرش، ايش معنى استوى في اللغة العربية؟ معنى استوى على العرش على وارتفع. قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه يخافون ربهم من فوقهم، كيف تقول فيها الله فوق؟ أنت في السجود كيف تقول سبحان ربي الأسفل ولا الأعلى؟ سبحان ربي الأعلى، الأعلى وينه؟ ثم الأشياء الجميلة العظيمة تكون فوق ولا تحت؟ ثم يا أخي الكريم إذا قلنا إن الله في كل مكان، معنى هذا إن الله في الجدار، في الكرسي، في الفرشة، هتقر بهذا ربك الفرشة تطح أقدامك، حتى بدأ يتعجب. فسبحان الله أقر. من الأشياء العجيبة الغريبة المخيفة أنهم يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره. فتكلمت هذه المسألة، قلت قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وقال كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، والموت حق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جسده الشريف الآن في قبره لم يتغير، هذا حقيقة. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. المهم قال في أدلة أن الرسول حي، هاتها. قال حنا في الصلاة ماذا نقول؟ السلام عليك أيها النبي، والكاف كاف الخطاب. إذا سلمنا عليه كيف نسلم عليه؟ فإذا جينا القبر كيف نسلم عليه؟ نقول السلام عليك يا رسول الله، كاف الخطاب، هذا خطاب حاضر ولا لا؟ أيضا قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، جاءوك هجون القبر. أيضا قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. إذا كان الشهيد حي الرسول أرفع منه حي، قلنا وقف خلاص امسك هذا عندك. نقول أما السلام عليك أيها النبي في الصلاة فهذا ذكر لا يجوز تغييره، أذكار الصلاة الآن بل أذكار عموما ما يحد يغيرها. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة رضي الله عنهم ذكر أذكار النوم، فكان منها آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت إلى آخر الدعاء. قال الرسول أعد، فقال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بنبيك. مع أن الرسول نبي وزيادة ولا لا؟ رسول نبي ورسول ونبي، لكن الأذكار ما تغير. انتهينا. الثاني السلام على القبور. أنت قلنا الرسول حي في قبره أكيد قليل، قل إذن كل المسلمين حي في قبورهم، ما هي فرق؟ كيف ذلك؟ نقول في القبور كيف نسلم عليها؟ نقول السلام عليكم أهل القبور من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ما في فرق. قال إذن كل الناس حياة في قبورهم. ثم هذا أيضا ذكر وخاص بزيارة القبور، فلا حجة فيه. الآية قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، قلنا أتعرف العربية؟ قال نعم. قلنا قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا، وإذ هذه ظرف للماضي، ما قال إذا ظلموا في المستقبل، فكانت هذه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت واقعة معينة للمنافقين أصلا، فلا حجة فيها، هذا في الماضي، ما قال إذا ظلموا يجون، واضح؟ طيب آية الشهداء نقول الدليل فيها والرد عليك منها، قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا كمل بل أحياء عند ربهم يرزقون، مو في الدنيا، فحياة النبي صلى الله عليه وسلم الأخروية في القبر أو في نقول في البرزخ هي حياة برزخية أعلى من حياة الشهداء، لكنها عند الله عز وجل وليست في الدنيا. آخر مرة نفس الكلام ونفس الشبهات، لما خلص وقام يتكلم قلت لحظة أفسخ بشتي، قلت تعال، قال وين؟ روح المدينة عشان طلع النبي صلى الله عليه وسلم، ليش نخليه إذا كان حي في قبر، ليش نخليه يقعد محبوس في القبر؟ نجيبه، قلت أنا أضمن لكم إن الملك عبد الله حفظه الله يتنازل من كرسيه ويقول الرسول هو اللي يحكم في المملكة، بل يحكم في العالم، ما حد من حكام المسلمين يرفض، إيش رأيك نطلعه؟ ثم يا أخي الكريم، هل يعقل أن الصحابة دفنوه حي؟ الآن لو قيل إن طفل جنين مدفونه حي قال هذه جريمة كبرى، فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صحابته الكرام آل البيت رضي الله عنهم زوجاته كلهم يتأمرون على دفنه حي، فسبحان الله العظيم اقتنعوا، وهذا من فضل الله عز وجل. فعندهم شبهات وعندهم أشياء، وترى مسألة هي مسألة أيضا حي ولا غير حي، لا، يترتب على هذه الأشياء يروحوا القبر يدعونه ترى. ولذلك عند هؤلاء اللي يقولون نحن أهل سنة وجماعة يقولون يجوز بل يشرع لك أن تذهب إلى القبر تقول يا رسول الله اشفع لي مباشرة، وهذا دعاء غير الله عز وجل، دعاء ميت، شرك أكبر. إذن فهذه من المسائل المهمة التي حصل فيها الخلاف. من الأشياء العجيبة أن كثيرا منهم يقولون أعطونا كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي يفعل، والظاهر أن هؤلاء يسمون أهل حديث، فعندهم يعني في الهند والباكستان وأيضا في الكشمير والبنغلاديش عندهم يعني أهل حديث، وعندهم جامعات عريقة جدا، وذكر لي أحد الإخوة كان مترجم معي يقول عند هناك جامعات كبيرة بل قديمة جدا درس فيها الكتب الستة مذهب أهل السنة والجماعة، فكانوا يحرصون جدا على السؤال عن السنة. طيب من المواقف يسألون أيضا يقول هل يجوز لنا أن نقول يا رسول الله، ويقول إن الرسول حاضر الناظر، إن رسول الله حاضر الناظر، يقول الرسول معنا، وهذا من الغلو، فبينا لهم من هذا ما يجوز، وأن دعاء يا رسول الله هذا شرك، يعني يا الدعاء والدعاء لغير الله عز وجل شرك. قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أيضا ما يسألون عنه المولد النبوي، ما مشروعيته وهل هو يجوز أو لا؟ فقلنا لهم ما يجوز، هذه من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقامه، صحابة رضي الله عنهم ما أقاموا، أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم أجمعين أقاموا، ما أقاموا، بل ما أقيم هذا المولد النبوي إلا في عهد الدولة العبيدية الفاطمية الرافضية في مصر سنة 300 الهجرة، فهو إذن بدعة محدثة، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ولا صحابته. وذكرت قصة حصلت في اليمن، وذلك أن هؤلاء يقومون المولد إذا جاء يحسموا احتفال ويسوون قصائد وأشياء عجيبة جدا، ثم يقولون الآن الحضرة النبوية. وش الحضرة النبوية؟ يقولون إن الرسول يجي عليه الصلاة والسلام. المهم فيدخل يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، اللهم صل على محمد، يحط له كرسي يجلس عليه. فأحد أبنائهم قد من السعودية أو المهم أنه نور قلبه فتنور بالعلم، فلما رجع إليهم قال يا جماعة هذا بدعة، هذا ما يجوز، هذا قال أخ أنت وهاي بس واخر. المهم فأراد أن يدمغهم فسكت وحضر معهم الاحتفال، وكان الاحتفال بين المغرب والعشاء. شوي إلا حط الكرسي وأسوى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، فسكت. المهم بعد احتفال مولد والقصائد والمدح والغلو، فلما انتهوا أذن العشاء وقام الصلاة، فتقدم الإمام بيصلي، فلما تقدم الإمام امسكه وجره قال ارجع. قال ليش؟ قال سبحان الله، رسول الله موجود وانت تصلي؟ الرسول بيصلي ابنه، الرسول حاضر، يلا تفضل يا رسول الله. قال اي والله صحيح، كيف الرسول حاضر ما يصلي ابنه؟ اذا ما رسول ما يجي. فسبحان الله، احيانا يعني بعض الناس ما يجيبه الدليل ولا يجيبه ما يجيبه الا حكمه ويعني الطريقه السليمه. فمثل هذه الطريقه يعني احيانا مثل ما الشيخ سعيد مسر قلنا لكم، قال لا عندك عماره ايش تسوي بها؟ لو بدا العقيده والعقيده ولا بعض الاشياء دمغ. على كل حال اذا هم يقيمون المولد النبوي وياتون فيه قصائد اخواني غلو عجيب جدا. من القصائد المشهورة في المولد النبوي قصيدة اسمها قصيدة البردة، قصيدة البردة من أبياتها أن يقول يا رسول الله، يعني خطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم. شفت البيت هذا؟ يقول يا رسول الله من جودك الدنيا وضرتها، وش ضرت الدنيا؟ ها؟ الآخرة. يقول الدنيا والآخرة هذه بعض جودك. قال بعض العلماء ماذا ترك هذا الرجل لله عز وجل؟ إذا كان الدنيا والآخرة للرسول صلى الله عليه وسلم وش بقي لله؟ ومن علومك، ما بكل العلوم، علم اللوح والقلم، اللوح المحفوظ الذي مكتوب فيه كل شيء، والقلم الذي كتب كل مقادير الدنيا إلى أن تقوم الساعة. ولا شك هذا غلو عظيم. يقول الثاني قالوا إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم. يقول يعني يا رسول الله إن لم تغفر لذنوبي يوم القيامة ترني هلكت. قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. فلا شك أن هذا كفر، كفر عظيم. ومع هذا يقولون في هذه الموالد يعني التي يدعون بها ويزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني من العجائب فيها أنهم يجتمعون الرجال كبار بل بعضهم لحى ثم بالطبول يطبلون ويترقصون يلا ما شاء الله. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا؟ إيش هذا المولد؟ إذن هذه من البدع والضلالات المنتشرة هناك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر مثل هذا، قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ومن العجب يا إخواني أنهم يستدلون بهذا الحديث على ما يفعلون. أي حديث؟ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. قالوا بس لا تقولون إن رسول الله ابن الله. النصارى يقولون كذا وغير كذا يقولوا. واضح؟ هذا من العجائب. يعني يقول الشافعي رحمه الله: ناظرت عالما فغلبته، وناظرني جاهل فغلبني. العالم ياخذ الحق ويعطي الحق، يتفاهم معك، لكن الجاهل لا، على ما قال العوام ما يعرف سبع النقدات ما فيه. إذن هذا من الغلو الذي لا يجوز. ونسمع الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. من الأشياء المحزنة اللي هو حال نساء كثير منهم، فإن يوجد الحمد لله في تحجب بقلة وحجاب طيب، لكن أكثرهم خاصة هؤلاء الباكستان والهنود، خاصة الهنود النساء مكاشفات، الوجه هذا مكشوف على طول. وأيضا اختلاط رجالهم مع نسائهم كأنهم ما في فرق، يمشون مع بعض، يجلسون مع بعض، يأكلون مع بعض، وفيهم يعني عجائز، لكن فيهم أيضا نساء صغيرات. وهذه إخواني بسبب التغريب اللي أتاهم من قديم، فإن بريطانيا احتلت الهند والباكستان ردحا من الزمن، ولا شك أن هؤلاء الكفرة يعني من أهدافهم اللي هو كشف المرأة وجعلها تخرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال: إن الدنيا حلة خضرة، وإن المستخلفكم فيها فناظروا كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الباكستانيين عندهم شدة، نساهم أكثر تحجبا. أيضا من الأشياء اللي هي طيبة اللي هو التصوير، تصوير تصوير، تصوير. حتى إن مزعجون أثناء الدروس والمحاضرات بالتصوير بينهم. أيضا في الحرام وفي ميناء وفي عرفات وفي مزدلفة، صور لما تصور، حتى صارت كأنها العبادة هذه كأنها رحلة، كأنها كشتة، وهذا أمر غير طيب. يعني استشعار العبادة، الرقة، التعبد لله عز وجل، الدعاء، الذكر، قراءة القرآن موجودة، وإن كان مثل هذه الأمور ذي تشوش عليها. من الإشكاليات اللي يسمعها كثيرا اللي هو قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة في وجهين: قراءة الفاتحة في الصلاة، فإن الأحناف كما تعلمون يقول ما لو قرأت فقط في الفاقص الله أكبر، ما قلت إن أعطانك الكوثر، الله أكبر، سمع الله حمده، صلاة صحيحة، لأن الله عز وجل يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فيسألون عن الفاتحة فعلمناهم. أيضا يسألون عن الفاتحة لأرواح الأموات، وهذا خلاف السنة، وإن كان مسألة يعني فيها بعض الكلام، أن الإنسان إذا عمل عبادة ثم نواها لحي أو ميت، بعض العلماء يقول به، حتى من علماء الحنابلة. من المواقف الطريفة العجيبة جدا في يوم العيد، رحنا الطواف والسعي، فلما انتهينا بعد الظهر كان معي الأخ محمد بن صلاح، بعضكم يعرفه، اللي مؤذن الشيخ مفرج. المهم فرجعنا، نبي السيارات، نبي ما فيه، ما لقينا إلا سيارة غمارتين ما أدري وش هي، وما لقينا إلا في حوضها فوق. المهم في الأركب، الشيخ محمد بن صلاح كان يعني رجله توجع جدا، يعرج، قدمته أنا وقفت على طرف السيارة. المهم يوم وأنا واقف كذا إلا ذاك اللي كبس يدي يمسكها، ما شاء الله تبارك الله، تقول سنة زرادية، فعاين إلا واحد أسود. المهم زهر الله خير، يعني ما سكني عشان ما أطيح. السيارة بدأت تمشي، فتقدمت شوي وقربت عنده، قلت: منين؟ قلت: يعرف إنجليزي، وأنا تكلمت معه بالإنجليزي. قال: أنا من غانا. ما شاء الله، إيش تشتغل؟ قال: فوتبولر. إيش معناها؟ لعب كرة. ما شاء الله جسم. المهم بدأ يتكلم معك، كيف حال؟ طيب كذا. المهم أثناء ما نمشي متحضن له كرتون تقريبا قد كذا أو أكبر شوي، والسيارة تمشي، إلا بدأ الكرتون ينفتح، إلا طلع موسى حلاقة وطاح ورده. والمهم قلت: ما أنت حلاق؟ قال نو. المهم يعني ظنيت حلاق ربعه ماسك ذولي بيحلقهم ولا شيء وذا مثلا زايد. سبحان الله العظيم شأت السيارة ما تمشي إلا انفتح الكرتون كله إلا كلها مواس حلاقة مستعملة فيها شعر وصابون وسخ الرأس. فسبحان الله تعجبت وعرفت السالفة. وباكم تعلموني وش هي؟ ها؟ إيش؟ ساحر؟ لا ساحر يسحر من طيب؟ من يسحر؟ الساحر يسحر؟ لا يسحر يعرفه. ها؟ يدفنها؟ ها؟ أيوة تبرك تبرك يا إخواني. وهذا من أصول الشرك ترى التبرك بالأشياء الحسية اللي ما وردها شرع من أوائل الشرك. يعني جرهم اللي نزلوا في مكة وقع فيهم الشرك لما طردوا منها. جرهم اللي زوجوا إسماعيل عليه السلام وجلس رادحا من الزمن في مكة لما أتتهم قبيلة ما أدري من هي خزاعة ولا غيرها طردوهم مكة أخذوا معهم أحجار من أحجار مكة فكان يعبدونها. هذا الرجل يا إخواني وأمثاله كثير يأخذون أحجار ويأخذون أحيانا من يعني أشياء من مكة يأخذها يتبرك بها وأظن ببيعها في بلده بالآلاف. الموس بكم ألف؟ هذا من مكة فيه صابون فيه شعر الحجاج وفيه من جاي من عند الحرم. قلت هذا ما يجوز هذا ضد الإسلام وهذا حرام. المتكلمت معه الله ما اقتنع ما ادري اقتنع يسكتني ولا الله ربي وربه. لكن المقصود يا إخواني انظروا هذا الجهل مع أن مثل ما قلنا لكم يقول لاعب كرة ولاعب كرة فرضا يعني يصير عنده ثقافة وعنده معلومات لكن الجهل عظيم منتشر فيهم. من الطرائف أن رجلا يسأل سؤالا عجيبا غريبا يقول آدم عليه السلام وين دفن؟ وش تجيب يعني وأسألكم أين آدم دفن؟ ها؟ ما ندري. بل لا يعلم قبر نبي على سبيل الجزم إلا قبر واحد من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. بقية قبور أنبياء ما تعلم. يقول إبراهيم عليه السلام بيت لحم في فلسطين والآن فيه عليه قبة وعلى أشياء يعني يزار بل يدعى من دون عز وجل لكن مو بصحيح. ما يعلم قبر النبي على سبيل التحقيق إلا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. من الأشياء العجيبة والإشكالات الكبيرة عندهم اللي هو بناء القباب على القبور يقولون بها ويستدلون بشيء في السعودية. ما هو؟ يقول كيف تحذروننا من بناء القبور؟ البناء على القبور أنت عندكم الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم باني السعوديين. وش رأيكم؟ هذه مشكلة كبيرة صح ولا لا؟ فنبين لهم أولا أدلة ثم نجيب على هذا. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم آمر بهدم القباب والبنايات. ففي صحيح مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ما ترتفع القبور حرام. بل قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإن ينهاكم عن ذلك. إذن ما يجوز. فيقطب والقبة هذه نقول أول قبة هذه قديمة ما برجعت الدولة السعودية. متى؟ من يعرف؟ أموية؟ نعم بعيدة. العثمانية. والعثمانية كان يغلب عليهم التصوف صوفية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في المسجد، كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وحجرة عائشة رضي الله عنها بجنب المسجد. ثم لما توسع المسجد في عهد عثمان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما يعني ما في إشكال، عهد عثمان رضي الله عنه، عهد عمر، ثم عهد عثمان، ثم في أوائل الدولة الأموية التوسيعات كانوا يتوسعون إلى أماكن أخرى، حتى جاء سنة 90 تقريبا 91 في عهد عبد الملك بن مروان رحمه الله، فأدخل القبر في أدخلت الغرفة والبيت في المسجد بعد موت جل الصحابة رضي الله عنهم سنة 90، ما بقي إلا قليل من الصحابة. ثم من أهل العلم من أنكره كسعيد المسيب، أنكر يدخل القبر في المسجد. ثم على كل حال حتى مع صورة هذه نقول لم يبني القبر على المسجد، إنما أدخل البيت وضمن البيت القبر. ثم مع هذا يا إخواني فنقول هذه شبهة، وعند الأدلة صريحة تنهى عن إدخال القبور في المساجد. ثم نقول الدولة السعودية ما هي برسل ولا ملائكة، قالت الدولة السعودية قال السعودية لا، نقول السعودية تخطئ مثل غيرها، لكن الحمد لله الخير يعني في هذه الدولة كثير جدا. على كل حال نقول بناء القبور على المساجد، إدخال القبور في المساجد ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة هم أحياء والذين يتخذون القبور قبور مساجد. هذه شبهة عظيمة كبيرة يجب أن تنتبه لها. من الطرائف أن رجلا جاي من بلده حاج لشخص، من هو؟ حاج للنبي صلى الله عليه وسلم، مو مثلا يحج لغير الله، لا، مثل ما تحج عن أبوك عن مثلا جدك عن عمك، هو حاج للنبي عليه الصلاة والسلام. وأسألكم إيش حكم هذا؟ ما تفتي؟ ها قل بدعة يا إخوان، بدعة وكل بدعة ضلالة. لماذا؟ نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة هذا، ولا يشرع لنا أبدا، ما يشرع لنا أن نهدي للنبي شيء من العبادات. نقول لأن جميع عبادات المسلمين من منذ يعني دعا الرسول إلى الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة يأتي أجرها للنبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون هذا ولا لا؟ لماذا؟ نقول هو اللي دلنا. الآن إذا كان إنسان عادي إذا علم شخصا عبادة ثم صار يتعبد لله عز وجل، نقول هذا له أجر وأنت لك أجر نفس الأجر، من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. فنقول تحرم نفسك الخير وتعطي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصلا أنت إذا حجيت يجي مثل أجرك النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من البدع ولا يجوز. من الفتاوى الغريبة أن بعض من معهم يفتيهم بأشياء كل شيء فيه دم 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 دم، كل ما حركة دم. فواحد جاء يقول والله أنا في عرفة صقعت حصاه وطلع من رجلي دم، والواحد قال يذبح شاه. لا لله، يعني أنت مسكين الحين طلع منك جرأة، نقول لا نوديك للمستشفى، أنت ما تذبح شاه، هذا ما هذا غير صحيح. وأيضا من الفتاوى عندهم أن من رمى وحلق ونحر يحل التحلل الأول، هذا ما في إشكال، لكن يقولون إن لم تطف يوم العيد قبل غروب الشمس فإنك ترجع حلال، ترجع حراما، تلبس مرة ثانية الإحرام وترجع محرما كما كنت لأن غابت عليك الشمس. وشاركم في هذا القول؟ ها؟ نقول قد قيل به، بل بعض العلماء المعتبرين قد قال بهذا ويستدل بحديث، لكن هذا الحديث شاذ وهذا القول ضعيف لا تقوم به حجة. فنقول الحمد لله، جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال رميت بعدما أمسيت، وكان يقول ما عن شيء قدم الأخر افعل ولا حرج، إذن فمن رمى وحلق فقد حل التحلل الأول. وإلى هنا ننتهي، وأسأل الله يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا يقول يقول فيه من يسبون العلماء والدعاة الله عز وجل ويتهمون العلماء والدعاة بالحزبية ويتعصبون إلى المشايخ والدعاء، فما رأيك في هذا الكلام؟ هذا كلام مو بطيب، وهذا في الواقع موجود خاصة بعد وسائل التواصل هذه الحديثة، التويتر ايش بعد، والفيسبوك والواتساب، يبدو يتكلمون. وانا اقول سبحان الله العظيم، والله اخواني انا اذكر واللي في سن يذكرون، كان اذا قالوا قال الشيخ ابن باز خلاص ما عاد كلام بعد. وكنا كانوا يعظمون العلماء. رحت ابن حميد، رحت انا بنفسي، قال ابن حميد، كان ابن حميد قبل الشيخ ابن باز رحمه الله، بل بعض الشياب يذكرون ابن ابراهيم، ابن ابراهيم. احترام واجلال لاهل العلم. وكنا بخير إلى أن بدأت التواصلات الحديثة هذه والأشياء، ثم دخلت علينا يعني أمور وصاروا يتكلمون في العلماء، وصار العلماء كأنه واحد من الشارع كالخباز ينتقدون. كما ينتقد هذا غلط يا إخواني، هذه إخواني هم العالم بشخصه، هذا للدين. من تكلم في العلماء فقد تكلم في الدين، لأنها حملة الدين. هذا يقول علماء، علماء دولة، كبار العلماء، علماء كراسي فلوس يعني فتوى بفرخة، وينتظرون لين والأمر يعطيهم الفتوى، ثم يقول اجتمعت كبار العلماء وأفتوا بالتالي، وإنما ينتظرونها. وهل هذا إلا هدم للدين؟ وهل هذا إلا انتقاص لحملة الشرع؟ شيبان لحاهم بيض ورؤوسهم ما عاد فيها ولا شعرة بيضاء السوداء، ردح من الزمن مع الكتاب والسنة، ثم على ننسفهم عالم دولة. بئس والله ما قالوا. وإني أضرب لكم مثلين تبين لنا أن علماءنا ليسوا علماء دولة، وأن دولتنا كما يقولون ما تكمل أفواه، ما تسكر أفواههم، إنما تكم أفواه، تكم أفواه المشغبين أهل البدع والضلالات. الموقف الأول اللي هو المسعى، المسعى يعني فيما بلغني الدولة خسرت عليه 4 مليارات، طوابق مبنى عجيب جدا. فكان أكثر العلماء على منعه، فسئل سماحة الشيخ المفتي فقال ما يجوز الطواف فيه، السعي فيه، وإلى اليوم يسعى في الأول. مسألة اثنين، إلى اليوم والمفتي يسعى في الأول، فما راعى أحدا في الله عز وجل، وما قال لا ما دام الدولة فعلها تخسرت، إذا نفتي طال عمرك بأن المسعى يجوز. مع من العلماء من يفتي بهذا، الشيخ المطلق، الشيخ عبد الله اسمه المنيع، وأظن غيرهم يفتون يقول يجوز. سماحة المفتي قال لا، فلو كان هذا عالم دولة ايش بيقول؟ أصدر الفتوى. والله بئس ما يقول هؤلاء. الموقف الثاني اللي هو التأمينات، التأمين، التأمين على السيارات الآن وش حكمه؟ قصدي وفي النظام لازم ما تعطى رخصة، ما تسوق متر إلا بتأمين. سمحت المفتي بل أكثر العلماء عن حرام، ما يجوز، حرام، أفتوا بهذا واخرجوا فتواهم، ولا عليهم أحد في الدولة، ما فصلتهم، والعلماء ما سكتوا. فلو كان هؤلاء علماء دول كما يقولون، يقول يقولون الفتوى يجوز التأمين، مع من العلماء يقول بجوازه. على كل حال يقول التأمين إذا الحرام، لكن بالنسبة لنا نقول الحمد لله إذا أجبرت عليه ادفع والإثم على من قرره، ما عليك من أنت، ادفع والإثم على من قرره. لكن بعض الناس عنده إخواني يعني تهور، وعنده عجلة، ما يقدر أهل العلم، وعايش يعني علم على هذه الفتاوى والأشياء والنتف اللي يعني فيه ناس عندهم حقد وعندهم مذاهب سيئة، يحقدون على العلماء وعلى دولتنا وعلى أهل السنة عموما. ثم يجب أن ننتبه إخواني، الرافضة الآن لهم ترى صولة وجولة، صولة قوية، بل يدخلون بثياب أهل السنة وأن أهل السنة، ثم يتكلمون في العلماء وفي المشايخ. فنقول يجب يا إخواني أن نجعل أمام العلماء حائلا العالم يخل هو معصوم، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. أما نتكلم في علمانا كان نتكلم في راعي غنم ولا في سوقي ولا في عامل ولا في مزر، هذا ما يجوز. ويجب وجوبا إذا سمعت من يتكلم في العلماء أن تقف بقوة وتصده، فإن لم يسكت يعني إن أمكن طرده أطرده، وإذا كان ما تقدر أطرد نفسك. والله ما يجلس مكان يسب فيه العلماء ينتقص منهم، ولم هم معصومون العلماء ليسوا معصومين. أنا تتكلم بالطريقة هذه ما يجوز. امشي أنا وياك الرياض، تكلم مع الشيخ الفوزان أو الشيخ المفتي أو غيره من أهل العلم يلا. أما تقعد هنا ترغي وتزبد وتتكلم في العلماء وتسبهم، هذا أمر ما نسكت عنه. فالله المستعان. وش لي أحمد أخذ هنا يا رجال وبس. وش جوال؟ طيب يلا أنت أحد من بيصير لك إن شاء الله. طيب كيف تجيب على أن قبر النبي في المسجد؟ إذا نحط قبور هنا بكرة بنحط واحد لنا. وغرفة عائشة وين كانت؟
جنب
المسجد.
نعم.
تمام.
ولكن بعد التوسعات يعني بعد المسجد توسعوا والقبر موجود.
فالمسجد خارج ال ال
نعم.
ايه ودخل هذا من داخل. احسنت. في ذا ولا ذا؟ كانك معرس نعطيك كذا. كانك بعد عرس. طيب. أنت كيف تجيب على من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وقد قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الرسول حي في قبره ولا ميت؟ ميت. أعطي دليل إن الرسول عليه الصلاة والسلام ميت. أحسنت. قوله عندك ميت ميت. طيب الآية هذه أحسنت. طيب إذن نقول حي عند الله عز وجل عند ربهم وليس. طيب قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. أحسنت. قل ماضي. طيب السلام عليك أيها النبي، هذا خطاب. يلا تأخذ بعد أنت حاله هنا. يلا أحسن. أذكار ما يجوز تغيير فيها تستاهل. الله يرحمك. والله تعالى الحمد لله رب العالمين.